الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. هذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب إيضاح المبهم في شرح معاني السلم، وكنا قد بدأنا في المرة الماضية بشرح الأبيات الثلاثة الأولى من هذا النظم، وهي قوله رضي الله عنه: الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة، وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل، حتى بدت لهم شموس المعرفة، رأوا مخدراتها منكشفة. وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى ندلف في شرح الأبيات من الرابع إلى التاسع أو إلى الثامن، وهي قول المصنف رحمه الله تعالى: نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، من خصنا بخير من قد أرسل وخير من حاز المقامات العلى، محمد سيد كل مقتفى، العربي الهاشمي المصطفى، صلى عليه الله ما دام الحجى، يخوض من بحر المعاني لججا، وآله وصحبه ذوي الهدى، من شبهه بأنجم في الاهتدى. بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى في البيت الأول بقوله: الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجى، جدد الحمد في البيت الرابع فقال: نحمده جل على الإنعام، وحمد في البيت الأول بالجملة الإسمية، وفي البيت الرابع بالجملة الفعلية، فقال هناك: الحمد لله، جملة إسمية، وقال هنا في الرابع: نحمده، بالجملة الفعلية. لماذا؟ لأنه هناك حمد الله سبحانه وتعالى على جميل أوصافه، وأوصافه سبحانه وتعالى ثابتة دائمة مستمرة، فناسب أن يكون الحمد هنالك بما يدل على الثبات والدوام والاستمرار، وهي الجملة الإسمية. وأما هنا فقال: نحمده جل على الإنعام، فهو حمده هنا في مقابلة إنعامه سبحانه وتعالى، وهو حمد واجب. الحمد الأول مندوب، أما الحمد هنا فهو حمد واجب في مقابلة النعم. ولما كانت النعم متجددة ناسب أن يأتي الحمد هنا بالجملة الفعلية، لأنها هي التي تدل على التجدد. وأيضا فإن في تكرار الحمد في البيت الرابع بعد حصوله في البيت الأول إشارة إلى أن الحمد في البيت الرابع يشمل الحمد على نعمة أنه وقع أو وفق إلى الحمد في البيت الأول، فحمده في البيت الأول هو في حد ذاته نعمة، هو في حد ذاته إنعام من الله سبحانه وتعالى يستحق حمدا آخر، وهكذا. قال: نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، والله سبحانه وتعالى أنعم بدقائق النعم وجلائلها، لكن أعظم نعمتين أنعم بهما الله سبحانه وتعالى علينا نعمة الإسلام والإيمان، فهما نعمتان جليلتان عظيمتان، وهما مصدر كل نعمة أخرى. قال: من خصنا، أي نحمد الله سبحانه وتعالى الذي خصنا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو خير رسول، خير مرسل، خير من قد أرسل، وهو خير من حاز المقامات العلى. هو سبحانه وتعالى خير المرسلين، وهو خير من جمع الله سبحانه وتعالى له المقامات والدرجات العالية الرفيعة. محمد، من خصنا بخير من قد أرسل، من هذا الذي هو خير من قد أرسل؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، من خصنا بخير من قد أرسل وخير من حاز المقامات العلى، محمد سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى. فمحمد هنا في هذا البيت بدل من قوله خير، من خصنا بخير، من هو هذا الخير؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سيد المتبوعين، ومن ثم فهو سيد التابعين من باب أولى. محمد سيد كل مقتفى، أي كل متبع، كل من يتبعه الناس. فإذا كان صلى الله عليه وسلم سيد المتبوعين فهو سيد التابعين من باب أولى، سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى. صلى عليه الله ما دام الحجة، أي ما دام العقل يخوض من بحر المعاني لججا، يعني ما دام العقل يخوض ويغوص في المعاني العميقة المضطربة المتكاثرة والتي هي في كثرتها كلجة البحر العميق الذي تتلاطم فيه الأمواج. فنحمده سبحانه ونصلي ونسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم ما دام العقل يخوض في بحر الإيه؟ يخوض في بحر المعاني، يخوض اللجج من بحر المعاني. قال وآله، أي ونصلي على آله، أو نطلب الصلاة على آله. وصلى عليه الله، أي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى على آله وآله وصحبه كذلك. ذوي الهدى، أي أصحاب الهدى، من شبهوا بأنجم في الاهتدى. وفي هذا إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. فهذا على وجه الإجمال. قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله تبارك وتعالى بعلومه في الدارين، في الصفحة 30 من هذه النسخة، قال أو في الصفحة 31 قال أقول حمد المولى سبحانه وتعالى حمدا مطلقا أولا، وحمده حمدا مقيدا ثانيا، ليحصل له الثوابان المندوب على الحمد الأول والواجب على الحمد الثاني. قال حمد المولى سبحانه وتعالى حمدا مطلقا أولا، أي في قوله الحمد لله الذي قد أخرجه، فحمده حمدا مطلقا، ما قالش الحمد لله على كذا، بينما حمده حمدا مقيدا في الرابع، فقال نحمده جل على الإنعام، يبقى هنا قيد الحمد بأنه في مقابلة الإنعام. أما في البيت الأول فلم يقيده بشيء، بل أطلق الحمد، الحمد لله، فقيد وأطلق، أطلق أولا وقيد ثانيا. لماذا؟ قال ليحصل له الثوابان المندوب، أي الثواب على الحمد المندوب وهو الحمد الأول، والواجب أي يحصل له الثواب على الحمد الواجب. فكأن الحمد حمداني، حمد مندوب وحمد واجب، فالحمد الواجب هو الذي في مقابلة الإنعام أو في مقابلة النعمة، فهذا واجب. وأما ما فوق ذلك من الحمد على لا في مقابلة شيء فهو حمد مندوب إليه، يعني يطلب طلب الندب لا طلب الإيجاب. فإذا هناك حمدان، حمد واجب وله ثواب، وحمد مندوب وله ثواب. فهو حمد أولا الحمد المطلق وهو حمد مندوب ليحصل له ثواب الحمد المندوب، وحمد ثانيا حمدا مقيدا بالإنعام ليحصل له ثواب الحمد المقيد وهو الحمد الإيه؟ الحمد الواجب. قال وليكون، يعني حمد أولا وحمد ثانيا، إيه بقى العلة في الحمد مرتين؟ العلة الأولى لكي يحصل له الثوابان، العلة الثانية قال وليكون شاكرا ربه على إلهامه للحمد الأول، لأن إلهامه إياه نعمة تحتاج إلى الشكر عليها. فهذه علة تكرار الحمد في البيت الرابع، كرره لماذا؟ قال ليكون شاكرا لله سبحانه وتعالى على أنه ألهمه إياه الحمد الذي وقع منه في البيت الأول، لأن إلهامه سبحانه وتعالى لعبده الحمد الذي وقع أولا هو في حد ذاته نعمة تستحق الشكر والحمد لله عليها. وقوله جل نحمده جل على الإنعام أي عظمة، والإنعام نحمده جل على الإنعام. ما هو الإنعام؟ قال الإنعام هو إعطاء النعمة، الإنعام هو إعطاء النعمة، أن يعطيك الله سبحانه وتعالى نعمة معينة. نحمده جل على الإنعام، والله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة، لكنه خصص بالذكر هنا الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام. فما الإيمان وما الإسلام؟ قال والإيمان تصديق القلب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام. الإيمان هو التصديق، تصديق القلب، أن يصدق قلبك بماذا؟ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام، سواء في ذلك الأحكام الاعتقادية أم الأحكام العملية الفرعية التي ندرسها في علم الفقه. فتصديق النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به من أحكام لا سيما الاعتقادية، هذا هو الذي يسمى إيمانا. طبعا تعرفون أن هناك خلافا بين يعني في معنى الإيمان، فالإيمان عند أبي حنيفة رضي الله عنه هو التصديق فقط، وأما الإقرار وهو قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهو عند الإمام أبي حنيفة شرط من شروط صحة الإيمان وليس ركنا فيه، شرط وليس شطرا. في فرق بأنه شرط وبأنه شطر، يعني بعض الإيمان يعني جزء الإيمان. فعند أبي حنيفة الإيمان هو التصديق، ولذلك أبو حنيفة قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ لأن الإيمان هو التصديق، والتصديق لا يتفاوت، أنت إما مصدق وإما مكذب، لا تفاوت بين تصديقين ولا تفاوت بين تكذيبين. فإذا لا يتصور مثلا درجة معينة في التصديق ودرجة أعلى منها، بل التصديق كله شيء واحد، ولذلك عنده الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنما تزيد ثمراته، يزيد لهيبه، تزيد حرارته في القلب، يزيد تأثيره في الحياة وينقص، لكن أصل الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان هو التصديق. طيب هل من صدق فقط بقلبه ولم يقر بلسانه إيمانه صحيح؟ لا، غير صحيح، لكن لا لأن الإقرار ركن من أركان الإيمان، لأن الإيمان له ركن واحد عند الإيمان، بل لأن الإقرار بالشهادتين شرط لصحة الإيمان، والشرط يترتب على عدمه عدم الحكم. فإذا قلنا إن الإقرار شرط للإيمان فيلزم من عدم الشرط عدم الإيمان، يلزم من عدم الشرط عدم الإيمان، لكن لا يلزم من وجوده لا وجود الإيمان ولا عدمه، يعني قد يوجد الشرط ولا يوجد معه الإيمان بأن اختل شرط آخر أو لم توجد الأركان وهكذا، لكن انعدام الشرط يترتب عليه انعدام الإيه؟ المشروط فيه، انعدام المشروط فيه. واضح؟ لا، لا ثمرة، هذه المسألة مسألة نظرية لا ثمرة لها، يعني لا ثمرة للخلاف بين أبي حنيفة رضي الله عنه وبين من قال من الأشاعرة إن الإيمان مركب من أمرين هما حقيقته، من التصديق والإقرار. فهذا قول آخر، أن الإيمان مركب من الأمرين معا، من التصديق والإقرار، فهما ركن الإيمان. أما عند أبي حنيفة رضي الله عنه فالتصديق فقط، وأما الإقرار فشرط. وعلى كل من القولين لا يصح إيمان، لا يصح إيمان من لم يقر. فأما على قول أبي حنيفة فلأن الإقرار شرط، وإذا عدم الشرط عدم الإيمان. وأما على قول الأشاعرة فلأن الإقرار ركن، وإذا لم يوجد الركن لم يوجد الإيه؟ لم يوجد الإيمان. واضح؟ فهو هنا قال الإيمان هو التصديق بما جاء تصديق القلب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام. فهذا هو الإيمان. قال: والإسلام هو الأفعال الظاهرة كالصلاة والصوم. والأفعال الظاهرة دي آية أو ثمرة الإيمان أو دليل على الإيمان. إذا آمن بربه فإنه يمتثل أمر ربه الذي آمن به. فهذه الأفعال الظاهرة مجموعها يسمى إسلاما. قال: وهما متلازمان شرعا، أو قال: لكنهما متلازمان شرعا. يعني في الشرع لا يصح إيمان بلا إسلام، ولا يصح إسلام بلا. فمن أتى مثلا بأعمال الجوارح الظاهرة من صلاة وصيام وكذا وكذا ثم قلبه مكذب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح إسلامه، كما أنه لا إيمان له. والعكس بالعكس، من كان مؤمنا بالله لا يجوز شرعا أن يختل الإسلام عنده. قد يوجد طبعا الإسلام عنده يعني في بعض الأمور، لكنه شرعا مذموم، لأنه لا يصح أن يؤمن بالله وأن يصدق بما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم لا يمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى. فمن حيث الشرع هما متلازمان، إما متلازمان في الطلب أو متلازمان في الوجود، يعني إما أن يتلازم طلبا أو إيه أو وجودا. قال: ومعنى البيت اللي هو قوله نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام. قال: ومعنى البيت نثني عليه سبحانه وتعالى لأجل إنعامه علينا بهاتين النعمتين اللتين بهما إنقاذ المهجة من النار. قال: وفي البيت سؤالان، الأول أي السؤال الأول: لما حمد بالجملة الإسمية هناك أولا، يعني لما حمد أولا بالجملة الإسمية وهنا بالفعلية، يعني حمد هنالك في البيت الأول الحمد لله الذي قد أخرج، حمد بالجملة الإسمية، ثم حمد هنا في البيت الرابع بالجملة الفعلية وهو قوله نحمده جل على الإنعام. إيه السر البلاغي مثلا في هذا؟ هذا سؤال. قال: والثاني لما حمد على الإنعام الذي هو الوصف ولم يحمد على النعمة أي يعني ذاتها، يعني لماذا أنت تحمد في مقابلة النعمة أم في مقابلة الإنعام؟ لماذا حمد على الوصف ولم يحمد على النعمة ذاتها؟ يعني النعمة هذه تأتي بماذا؟ تأتي بإنعام الله عليك. فما هو وصف الله؟ وصف الله المنعم أم النعمة؟ الإنعام هو الوصف، الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه منعم يقع منه الإنعام، فالإنعام صفته، وأما النعمة فهي الشيء الذي ينعم الله به تبارك وتعالى عليك، ليس وصفا وإنما هو ما أنعم الله به تبارك وتعالى عليك. فالسؤال هنا قال نحمده جل على الإنعام، لماذا قال هذا؟ لماذا حمد بالوصف ولم يحمد بالنعمة ذاتها؟ يعني لم يقل مثلا نحمده جل على النعمة أو على النعم، بل قال على الإنعام، لماذا؟ فهذان سؤالان. قال: والجواب على الأول اللي هو لماذا حمد هنالك بالجملة الإسمية وهنا حمد بالجملة الفعلية. قال: والجواب على الأول أن الحمد هنا متعلقه النعم وهي متجددة، يعني النعم إيه؟ متعلقه النعم، يعني هو حمد على النعم نحمده جل على الإنعام، وهذه النعم متجددة تأتي بعد نعمة بعد نعمة وهكذا، فناسب أن يحمده بما يدل على التجدد وهو الجملة الفعلية. يبقى إيه اللي بيدل على التجدد؟ الجملة الإيه؟ الفعلية. أما هناك فكان الحمد إيه؟ على جميل الأوصاف، والأوصاف ثابتة مستمرة دائمة، فناسب أن يأتي بالجملة الإسمية الدالة على هذا. فهذا هو الجواب عن الأول.